إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس السادس في تفسير سورة الفرقان، قد وصلنا إلى الآية 45. يقول الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قال سبحانه بعد ذلك: وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ثم قال: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، إلى أن قال: وهو الذي مرج البحرين، وقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا. ثم قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. فالمناسبة ظاهرة أن هذا عود إلى ذكر دلائل وبراهين ما افتتحت به السورة من توحيد الله تبارك وتعالى. الفرقان في التوحيد والنبوة والمعاد، هذا هو الفرقان، توحيد والنبوة. التوحيد تؤمن بأنه لا إله إلا الله، النبوة تؤمن بأن محمد رسول الله مع الإيمان بالأنبياء جميعا، المعاد تؤمن باليوم الآخر. فهذه أصول الديانة. فلما ذكر الله تبارك وتعالى التوحيد والنبوة والمعاد، عاد سبحانه إلى ذكر أدلة وبراهين التوحيد. وعددنا منها حتى الآن 5، وسيأتي بعدها. فيقول قائل: نجد في القرآن أن الله تبارك وتعالى يذكر من أدلة التوحيد الشيء الكثير. نقول: نعم، وفي كل سورة يذكر من البراهين ما يتماشى مع موضوع السورة. يعني هنا مثلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، أول ما ذكر هذه الآية وهذا البرهان للتوحيد، فهو مناسب لسورة الفرقان. الشمس، الليل، النهار، لأن السورة سورة الفرقان، الفرقان بين الحق والإيش؟ الحق والباطل. فالفرقان بين الحق والباطل كالفرقان بين النهار والليل وهكذا. ألم ترى؟ ترى بعينك أم بقلبك؟ منهم من قال الرؤية هنا بصرية لأن الظل نحن نراه، ومنهم من قال الرؤية هنا علمية. فدوما ألم ترى أحيانا تكون الرؤية بصرية، وأحيانا تكون علمية، وأحيانا تحتمل البصرية والعلمية. فهنا يمكن هذا وهان، ألم ترى إلى ربك؟ وتأمل، قال إلى ربك، لم يقل إلى الله، لأن هذه ربوبية من أدلة التوحيد. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ ما هو الظل؟ طبعا أنت عندما تسمع الظل تقول إيش هذا الظل؟ ظل البيت، ظل الشجرة، ظل الشاخص. أكثر المفسرين إن لم يكن كلهم على ماذا؟ على أن الظل ها هنا هو عند إسفار الصبح إلى طلوع الشمس، قالوا هذا هو الظل، يعني الظل قبل إيش؟ قبل طلوع الشمس. قالوا وهذا ظل لا شمس فيه، هذا ظل لا شمس فيه، مد الظل يعني عمه ونشره على أرجاء الأرض. وهناك أيضا من قال كابن القيم وغيره، قال الظل هذا الظل الذي يكون مع الشمس. فعلى الأول مد الظل بمعنى إيش؟ عمه، عمه قبل طلوع الإيش؟ قبل طلوع الشمس، لأن قبل طلوع الشمس يعني بعد طلوع الفجر والإسفار إلى قبل طلوع الشمس الظل ممتد، كل مكان ظل. وأيضا يشمل الظل الذي يكون بسبب الشمس، فهو يشمل هذا وهذا. كيف مد الظل؟ فهذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كما حاج إبراهيم عليه السلام النمرود، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فهذا ما يقدر عليه إلا الله عز وجل. وكذلك الظل، ألم ترى إلى ربه كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ولو شاء لجعله ساكنا، يعني ساكنا على القول الأول، ها إيش؟ إن الشمس إيش؟ ما تطلع، فيبقى الإيش؟ يبقى الظل. وعلى القول الثاني ولو شاء لجعله ساكنا بإيش؟ بثبات الشمس وعدم حركتها، فلا يقصر الظل. ولو شاء لجعله ساكنا، الساكن خلاف المتحرك. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، فالشمس دليل الإيش؟ دليل الظل. من الذي يتبع الآخر؟ الذي يتبع أو الذي يتبع هو الدليل. ولذلك طالما أن الشمس دليل فالظل إيش؟ يتبعها. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا فالظل يتبعها، إذا تحركت فهو يعني يقصر وهكذا، وإذا زالت يميل إلى الجهة الأخرى. فهذه آية عظيمة، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. قال ابن القيم رحمه الله: وفي ذلك من المنافع والمصالح ما هو يعني مشاهد ومعروف. اتصور ان لو الشمس ما طلعت او الشمس وقفت فماذا يحصل في الكون؟ فيقول: فهذا من اعظم اياته الدل على عظيم قدرته وكمال حكمته نقول ورحمته سبحانه وتعالى. قال: وفي مده وقبضه من المصالح والمنافع ما لا يخفى ولا يحصى. فلو كان ساكنا دائما أو قبض دفعة واحدة لتعطلت مرافق العالم ومصالحه. قال: وفي دلالة الشمس على الظلال ما تعرف به أوقات الصلوات، فهذا من المنافع الدينية علاوة على المنافع الدنيوية. قال: وفي تحركه وانتقاله ما يبرد به ما أصابه من حر الشمس. صحيح، المكان الذي كان حار حارا إذا جاءه الظل إيش برد، وهكذا. ثم ذكر أقوالا أخرى. قال: والظل ما قبل الزوال والفيء بعده. الفيء لأنه يفيء ويرجع، فإذا قبل الزوال يسمى ظل، وبعد الزوال يسمى فيء ويسمى ظل أيضا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه، هذا معطوف على إيش؟ على مد، مده وقبضه. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. كيف قبضا يسيرا؟ على القول الأول أن الظل قبل طلوع الشمس قبضا يسيرا. إيش؟ لأن كلما اقتربت الشمس من الطلوع الظل يبدأ في الإيش؟ في الرحيل. هذا معنى يسيرا، ما يكون مرة واحدة وإنما يسيرا، يسيرا على التدريج. ومنهم من قال يسيرا إيش؟ سريعا، لكن الأولى هذا، قبضناه إلينا قبضا يسيرا يعني على التدريج. فهذا بالنسبة لهذه الآية العظيمة. ويا أيها الإخوة، يعني كثير منا يهمل التأمل في الآيات الإيش؟ في الآيات الكونية. لا، الإنسان يكون دوما متأملا في الآيات الكونية كما يتأمل في الآيات القرآنية. سبحان الله، مثلا بلد مثل مثلا دبي الذي نحن فيه، تأتي ساعة من الليل تجد إيش؟ تجد 90% من سكانها ناموا ذهبوا. ثم تأتي ساعة إيش؟ يقومون. فنومهم مثال لموتهم، وقومهم مثال لنشورهم يوم القيامة. ولذا تجد الوعاظ ماذا يقولون؟ فوالله لإيش؟ لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما إيش؟ كما تقومون أو كما تستيقظون. دوما كنا نسمع الوعاظ يعظوننا بهذا وهذا كلام صحيح. فالإنسان يتأمل دوما، يتأمل قبل طلوع الشمس، الآن كل ظل، فإذا طلعت الشمس ذهب هذا الظل ويبقى ظل آخر، وهو ظل الإيش؟ وهو ظل الأجسام. قال سبحانه: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. اللباس كاللباس الذي تلبسه، ولذا قال سبحانه: والليل إذا إيش؟ يغشى. يغشى يعني يغشى الناس، يلبسهم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. كلنا عندما يسمع سباتا يعني راحة، لكن ما أصل الكلمة؟ أصل الكلمة إما من السبت وهو القطع، وإما من كما يقال إيش؟ أثبتت المرأة شعرها، يعني إيش؟ يعني مدته. فالسبات إما من الإيش؟ إما من المد وإما من القطع. وإيش علاقة هذا بالنوم؟ أما من المد فالنائم إيش؟ ها؟ النائم يتمدد، صحيح؟ هذا النوم. ما تقول واحد ينام وهو قاعد، هذا ما يهم، الذي يهمنا النوم العام. ولذلك يقولون ما تمدد شوية يعني أنام. وإما من القطع، سبته قطعه، ومنه السبت. سمي السبت لأنه قطع عن الإيش؟ عن العمل، إجازة عند اليهود السبت. طيب كيف يكون النوم من السبت الذي هو القطع؟ لأنه إيش؟ يقطع الإنسان عن الإيش؟ عن الحركة. يقطع الإنسان عن الحركة. والنوم سباتا، وجعل النهار نشورا. يعني نشورا لأن الناس ينتشرون فيه لكسب المعايش وغيرها. هذا كله من آيات الله عز وجل الدالة على إيش؟ قدرته وعلمه وحكمته ورحمته، ومن ثم توحيده وعبادته وحده لا شريك له. احفظوا هذا الدالة على الآيات الكونية، على علمه ورحمته وقدرته وحكمته، ومن ثم على توحيده وعبادته وحده لا شريك له. طيب الآية الثالثة: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. كيف قرأ القراء؟ سما سما يعني إيش؟ هذا رمز للمدنيان والبصريان والمك. المدنيان نافع أبو جعفر، والبصريان أبو عمرو ويعقوب، والمكي ابن كثير. هؤلاء الخمسة أهل القراءات يرمزون لهم بإيش؟ بسماء. فيقولون قرأ سما بكذا، يعني قرأ هؤلاء الخمس. فكيف قرأوا؟ قالوا نشرا، وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. نشرا لأنها تنشر الإيش؟ تنشر السحاب، نشرا. طيب ابن عامر يعني مثلهم لكن قال إيش؟ نشرا. نشرا ونشرا ما في فرق، المعنى واحد. وأما عاصم إمامنا قرأ إيش؟ بشرا، مثل هذا الذي أمامك. وأما الأصحاب حمزة والكساء والعاشر قالوا إيش؟ نشرا. فيصبح ما عدا عاصم من النشر، وعاصم من الإيش؟ من البشرى، وهو الذي يرسل الرياح بشرا نشرا بين يدي رحمته. تأمل، ها، رحمته وهو المطر، فالرياح تكون بين يدي المطر. بل الرياح المتعلقة بالأمطار لها أسماء وهي متعددة الأنواع. هناك رياح إيش؟ تقم الأرض، تأتي رياح تقم الأرض وتنظفها، وهناك رياح تثير السحاب، وهناك رياح تسوقه، وهناك رياح تلقحه. كل هذه متعلقة بالأمطار. من الذي يقدر على هذا؟ من الذي يفعل هذا؟ رب العالمين. فيا إخوان، الآيات الكونية القرآن دل عليها. لو أنت بتتأمل في آيات القرآن هذا يجعلك تتأمل في الآيات الكونية. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، اللي هي رحمته. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا، طهورا صفة لإيش؟ للماء. هذا الذي يختاره أكثر المفسرين. ابن كثير قال لا، طهورا هنا اسم آلة، اسم آلة، يعني إيش؟ لأن من أسماء الآلة الفعول. طهور يعني الماء الذي يتطهر به، الماء الذي إيش؟ الذي يتطهر به، ماء طهورا. طهور مثل السحور، السحور الشيء الذي يتسحر به، والفطور الذي يفطر به، وهكذا، والوضوء ما يتوضأ به. فوزن فعول يأتي إيش؟ يأتي اسم آلة. فابن كثير اختار هذا. ومنهم من يقول إن هذا اسم جنس، مثل ذنوب، وإن للذين ظلموا ذنوبا، فقالوا هذا اسم جنس. ومنهم من قال مصدر، مثل قبول، قبول، القبول مصدر، فقالوا هذا مصدر. نعم. والصحيح أنه صفة جاءت على وزن المبالغة، وهو فعول، لأن فعول من أوزان المبالغة، ماء طهورا. ومجيئه على المبالغة يدل على أنه طاهر في نفسه، مطهر لغيره. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ليش؟ لنحيي به بلدة ميتة، بلدة ميتة نحييها بالإيش؟ بالزروع والثمار التي فيها منافع العباد. طيب، فهذا بالنسبة للنباتات. ونسقيه مما خلقنا، مما أصلها إيش؟ من ماء. ونسقيه مما خلقنا، لأن هذا الماء مخلوق لله عز وجل، أنعاما وأناسيا كثيرا. طيب، ها هنا يعني ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عند بلدة. في القرآن 14 موضع ذكر فيها بلدة وإيش؟ وبلد. أما البلد ذكر 9 مرات، والبلدة 5 مرات. عندك مثلا في سورة البقرة إلى آية 126، رب اجعل هذا بلدا. في الأعراف 57 و58، ها؟ والبلد الطيب واللي قبلها، فأنشرنا به بلدة ميتة. وفي سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد، وفي سورة النحل الآية 7، ايش الآية 7؟ إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وفي سورة فاطر الآية 9، وفي سورة البلد الآية الأولى والثانية، لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد. وفي سورة التين وهذا البلد الأمين. لا، هذا كل البلد مذكر. وأما البلدة ففي سورة إيش؟ البلدة في سورة إيش أيها الإخوة؟ في سورة الفرقان هنا، وفي سورة النمل، وفي سورة سبأ، في سورة الزخرف، وفي سورة قاف. فما الفرق بينهما البلد والبلدة؟ فالغالب أن البلدة يراد بها المكان، الأرض يعني، والبلد يراد به المكان وعامره وساكنه، هذا في الغالب. طيب، هنا إيش؟ لنحي به بلدة ميتة، هذا صحيح مثل ما قلنا المكان، لأن المراد هنا إحياء البلدة اللي هي الأرض يعني. طب ليش بلدة ميتة؟ ليش ما في ميتة؟ لأن في البلدة راعى اللفظ، وفي الصفة راعى المعنى الآخر. بلدة ميتة يعني الوصف ميتة راعى بلد، بلدة ميتة. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا. الوقفة الثانية، لماذا قدم أنعاما على الأناس؟ أو بمعنى آخر، لماذا أخر الأناس خلافا لما في سورة النازعات؟ في سورة النازعات ماذا؟ متاعا لكم ولأنعامكم. قالوا أخر أناسي ليبني عليها ما بعدها، اللي هي إيش؟ ولقد صرفناهم بينهم. بينهم يعني بين مين؟ بين الأناس. فأخره من أجل أن يبني عليه ما بعده حتى يعود عليه بالضمير. نعم. الوقفة الثالثة، معنى أناسي. قالوا أناسي جمع إنسان، إنسان قالوا أصلها أناسين وحذفت النون وعوض عنها بيا فصار أناسي يئين يعني. وهذا له هذا له نظائر مثل بستان وبساتين، إنسان أناسين، فهذا له نظائر. ولقد صرفناه بينهم، صرفناه الضمير يعود على إيش؟ على المطر، صح؟ هذا قول أكثر المفسرين، صرفناه يعني قلبناه وغيرناه في الإيش؟ في الكمية وفي المواقع. في الكمية يكون هنا قليل وهنا كثير، في المواقع يمطر هنا ولا يمطر هنا، هذا معنى صرفناه. صرفناه بينهم ليذكروا هذه النعمة وهذه الآية، ليذكروا هذه النعمة فيشكروها وهذه الآية فيعتبروا. نعم. ومنهم من احتمل عودة الضمير على القرآن، ومنهم من احتمل عودة الضمير على كل ما تقدم، والصحيح هو الأول، ولقد صرفناه بينهم ليذكر. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نعم. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يعني لم يأتوا إلا بالإيش؟ لم يأتوا إلا بالكفر. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يعني فأبى أكثر الناس أن يؤمنوا ويعتبروا، ولكن جاءوا بالإيش؟ جاءوا بالكفر. فهذا من الاستثناء الإيش؟ المنقطع. أبى أكثر الناس التقدير ولكن إيش؟ أبوا الإيمان ولكن كفروا. دوما الاستثناء المنقطع تقدر إلا بإيش؟ بلكن. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. طيب خلي بالك إبراهيم، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج، المفروض وهو الذي مرج متعلق بإيش؟ ها؟ وهو الذي أرسل، وهو الذي جعل. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، فجاءت هاتين الآيتين ودخلوا كده في الوسط. هذا يشبه إيش أيها الإخوة؟ يشبه مواضع أشهرها موضع في سورة القيامة. السورة مشية فجأة إيش؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بعدين يعود السياق فيتصل بما قبله. فهذا الدخول المفاجئ والاعتراض، هذا ما وجهه؟ الحقيقة أن هذا بالنسبة لي علم جديد استفدناه من ابن عاشور رحمه الله. فاسمعوا أيها الإخوة هذا العلم الجديد. قال هذه جملة اعتراض بين ذكر دلائل تفرد الله بالخلق وذكر منته على الخلق، يعني الدلائل هذه دخلت، هذا اعتراض. قال ومناسبة موقع هذه الجملة وتفريعها بموقع الآية التي قبلها خفية، لا باللي قبلها ولا اللي بعدها، ف فتعلق هاتين الآيتين بهذا السياق الذي فيه ذكر الدلائل خفية. قال ابن عطية: هذا يسمى اقتضاب، فهذا مصطلح جديد. اقتضاب يدل عليه ما ذكر، اقتضاب يدل عليه ما ذكر. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. طيب، يعني اقتضاب يدل عليه ما ذكر. قال: تقديره: ولكن أفردناك بالنذارة، يعني بدل أن نرسل في كل قرية نذيرة أفردناك وحملناك فلا تطع الكافرين. طيب، أول شيء ماذا أراد ابن عطية بقوله هذا اقتضاب؟ قال ابن عاشور: فإن كان عنا بقوله اقتضاب معنى الاقتضاب الاصطلاحي بين علماء الأدب والبيان، فإذا عندنا اقتضاب اصطلاحي واقتضاب لغوي. فابن عاشور يقول ابن عطية: إما أن يكون عنا الاقتضاب الاصطلاحي أو يكون عنا الاقتضاب الإيش؟ اللغوي. بنمشي معاه. قال: الاقتضاب الاصطلاحي عدم مراعاة المناسبة بين الكلام المنتقل منه والكلام المنتقل إليه. ولعل إبراهيم عانى كثيرا من المناسبات، يقول والله هذا زين خلاص، يعني ممكن المتكلم ينتقل من موضوع لموضوع وبعدين يرجع للموضوع الأولاني، والموضوع اللي دخل فيه هذا ما يكون فيه مناسبة بين الأول والثاني. هذا معنى الاقتضاء، عدم مراعاة المناسبة بين الكلام المنتقل منه والكلام المنتقل إليه. فابن عاشور يقول: لو كان ابن عطية يعني بالاقتضاب الاقتضاب الاصطلاحي، قال: فهذا عدول عن التزام تطلب المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها. قال: وليس الخلو عن المناسبة ببدع، يعني مش شيء غريب عند العرب. قال صاحب تلخيص المفتاح، المفتاح هذا كتاب بلاغي، قال: وقد ينقل منه إلى ما لا يلائمه ويسمى الاقتضاب، وهو مذهب العرب ومن يليهم من المخضرمين. فإذن هذا معروف عند العرب، فلو قام إنسان تكلم في موضوع بعدين خرج عن موضوع مغاير تماما وبعدين رجع للموضوع الأول، هذا ليس بإيش؟ هذا ليس بعيد، هذا ليس بعيد. يعني الآن مثلا نحن نفسر هذه الآيات، خلال التفسير فأنا قلت لكم مثلا: اعلموا أيها الإخوة أن الماء على نوعين، طاهر ونجس، والأصل طهارة الماء. وبعدين رجعت مرة أخرى ليش؟ للتفسير. قالوا: هذا عند العرب سائغ، مع أن ما في مناسبة بين الكلام الذي أنا ذكرته وبين ما كنت أتكلم فيه. فإذا هذا، قال: إن كان ابن عطية يعني الاقتضاب الاصطلاحي عند علماء الأدب والبيان، فيكون إيش؟ فيكون ابن عطية ترك ذكر المناسبة. قال: وإن كان يعني بالاقتضاب معنى القطع، لأن أصلا كلمة اقتضب أصلها من إيش؟ ها؟ اقتضب أصلها من إيش؟ قضب، وقضب يعني إيش؟ قطع. قال: وإن كان ابن عطية عنا بالاقتضاب معنى القطع يعني الحذف. كان لم يعرج على اتصال هذه الآية بالتي قبلها. ماذا يعني ابن عطية بالاقتضاب اللي هو الحذف؟ الحذف يعني حذف بقية الآش ما يدل عليه الكلام، يعني ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولكننا لم نشأ هذا وجعلناك يعني رسولا للعالمين. هذا معنى الاقتضاء، جعلناك رسولا للعالمين، هذا هو الذي حذف، هو الذي قطع. ثم ذكر أن يعني الطيبي ذكر مناسبة هذه الآية أو هاتان الآيتين لموضوع السورة، ولم يذكر المناسبة لما قبلها. أنا أعرف أن هذا ممكن يكون صعب عليكم، لكن لا بد من الصبر على العلم. فهو يقول الطيبي قال: ومدار السورة على كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة، ولذلك افتتحت بما يثبت عموم الرسالة، وهو إيش؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون إليش؟ للعالمين. فهذا عموم الرسالة، وهنا إيش؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة ولكننا لم نشأ هذا وجعلناك رسولا للإيش؟ للعالمين. فيكون الطيبي ذكر مناسبة هاتين الآيتين لموضوع السورة، لكنه لم يذكر المناسبة لما قبلها. بعد ذلك قال ابن عاشور: والذي أختاره أن هذه الآية متصلة بقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كيف الاتصال؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وهنا إيش؟ وهنا إيش؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولكننا لم نشأ فجعلناك إيش؟ رسولا إيش؟ واحدا. إذن هم هناك طلبوا أن يكون القرآن جملة واحدة مثل ما الرسول رسول واحد، فنزل القرآن منجما على غير ما إيش؟ على غير ما يريد. وهنا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية إيش؟ نذيرا، اللي هو ليش؟ اللي هو التعدد، التعدد مثل ما هم أرادوا في القرآن أن يكون جملة واحدة. فيمكن أن يقولوا في الرسول أيضا: هلا لو كان في كل قرية من قرى الجزيرة رسول. فالله تبارك وتعالى قال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا لكننا لم نفعل. وعبارة ابن عاشور قال: والذي أختار أن هذه الآية متصلة بقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فبعد أن بين إبطال طعنهم فقال: كذلك لنثبت به فؤادك، انتقل إلى تنظير القرآن بالكتاب الذي أوتيه موسى. هو يعني يبين من هناك إلى هنا، وكيف استأصل الله من كذبوه، ثم استطرد بذكر أمم كذبوا رسلهم، ثم انتقل إلى استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال سبحانه: أرأيت من اتخذ إله هواه، وتسلسل الكلام بضرب المثل بمد الظل وقبضه، إلى أن قال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. يريد أن يقول أن ما بين المتصلين كل ما ذكر من أول قوله كذلك لنثبت به فؤادك إلى قوله فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قل هذا كله متخلل بين ما قاله الكفار لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فكذلك الرسول كان واحدا خلافا لإيش؟ خلافا لأهوائهم، فجاء القرآن مفرقا والرسول إيش؟ والرسول واحد، وهم أرادوا أن يكون القرآن جملة واحدة، ويمكن أن يكون أرادوا أن يكون الرسول أيضا إيش؟ الرسول أيضا متعدد، فرجع الأمر إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. هذا يعني ما يعني قاله ابن عاشور. الشوكاني رحمه الله أيها الإخوة يعني ذكر وجها متعلق بماذا؟ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. فماذا يقول في المناسبة؟ قال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي رسولا ينذرهم كما قسمنا المطر بينهم. هذه أيضا من الشوكاني يعني مناسبة، يعني ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا كما صرفنا إيش؟ كما صرفنا المطر لكل قرية، فكان يعني يمكن أن يكون في كل قرية إيش؟ نذير. هذا لعلاج القلوب، وهذا لعلاج الإيش؟ وهذا لعلاج الأبدان. فهذا يعني ما ذكره الشوكاني رحمه الله. نعم، بدون اقتضاء. نعم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، مع أنه بعد ذلك سيقول سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فهنا اقتصر على النظارة لمناسبتها لهذه البراهين، لأن هذه البراهين الأصل فيها القوة. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين، يعني إياك أن يصدوك عن هذا القرآن، وجاهدهم به يعني بالقرآن، لأن السورة مكية، فالجهاد في السور المكية يعني جهاد الإيش؟ جهاد الحجة والبيان وبيان القرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم ذكر سبحانه من دلائل التوحيد الرابع: وهو الذي مرج البحرين. مرج، ما أصل هذه الكلمة؟ أصل هذه الكلمة مرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم، يعني اختلطت وتشابكت. فهذه الكلمة مرج كما يقول الشوكاني تدل على ثلاثة معان. قال: مرج بمعنى خلى وخلط وأرسل. مرجت الدابة إذا أرسلتها في المرعى وخليتها. فإذا مرج البحرين يعني أرسلهما في الأرض. نعم، فهذا من معاني مرج. مرجت الدابة أرسلتها في المرعى وخليتها تذهب حيث تشاء. قال مجاهد: أرسلهما وأفاض أحدهما إلى الآخر. وقال ابن عرفة: خلطهما. فهذا المعنى يعود على ماذا؟ على التخلية والإرسال والخلط. فهم في أمر مريج، يعني مختلط. وهو الذي مرج البحرين، يعني أرسلهما في الأرض، أرسلهما في الأرض مرج البحرين. هذا عذب فرات، الفرات هو البالغ العذوبة، وهذا ملح أجاج، الأجاج هو البالغ الملوحة. وجعل بينهما برزخا، ما هو البرزخ؟ كما في سورة النمل، وجعل بين البحرين إيش؟ حاجزا، فالبرزخ الفاصل الحاجز. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وتأمل كيف أن في هذه السورة حجرا محجورا ذكر قبل ذلك، ويقولون إيش؟ ويقولون حجرا محجورا. الآية 22، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني حاجز بيننا وبينهم. فكذلك هذا، وجعل بينهما برزخا حاجزا وحجرا محجورا، يعني مانعا ممنوعا بخلق الله وبقدرة الله عز وجل. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. قال الشوكاني: كأن كل واحد من البحرين يقول للآخر: حرام علي أن أختلط بك، حجرا محجورا. الدليل الخامس: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الماء اللي هو ماء النطفة، فجعله نسبا وصهرا، نسبا وصهرا. فارتباط الناس إما بالأنساب وإما بالإيش؟ بالمصاهرة. إما بالأنساب وإما بالمصاهرة. فجعله نسبا وصهرا. إنسان يتزوج فيولد له هذا ابنه، وهو مولود لأبيه وأمه، ثم عنده إخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات، هذا كله نسب. وأيضا مصاهرة، إنسان من عائلة يذهب ويتزوج من عائلة فيخلط العائلتين ببعض، حتى قالوا إن الصهر من الخلط، ومنه صهر الإيش؟ صهر المعدن. المعدن عندما يصهر فإنه يعني يختلط بعضه ببعض. قال الشوكاني رحمه الله: واشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته، وسميت المناكح صهرا لاختلاط الناس بها. نعم، فإذا في أنساب في أصهار. ثم قال: قرابة الزوجة الأختان، يعني أقارب زوجتك أختان. طيب، والزوجة؟ أقارب زوجها أحماء، والأصهار يعم هذا وهذا. عرفتم الفرق؟ فإذن الأختان أقارب الزوج، والأحماء أقارب الزوج، والأصهار يعم هذا وهذا. فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. كان هذه يعني تدل على أزلية الصفة لله تبارك وتعالى، وكان أي ولا زال سبحانه وتعالى. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال منها هنا شرع سبحانه في بيان الأدلة على وجوده وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة المتضادة. نعم، حتى قيل لأحدهم بما عرفت ربك؟ قال عرفته بخلق المتضادات. نعم، السماء والأرض، الليل والنهار، الخير والشر، وهكذا. فقال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ قال ابن عباس وابن عمر وابو العالية وابو مالك ومسروق ومجاهد وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي والضحاك والحسن البصري وقتادة والسد وغيرهم، هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. أنا ذكرت لكم هذا كله حتى تعلموا أن هذا يعني قول غالب المفسرين، بل اقتصر عليه ابن كثير رحمه الله، أن الظل هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وكيف تكون الشمس عليه دليلا؟ ها؟ لأنها إذا جاءت نسخته ورفعته. ولو شاء لجعله ساكنا، أي دائما لا يزول، كما قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. قال وقوله تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف. نعم، فإن الضد لا يعرف إلا بضده. وقال قتادة والسد دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتي عليه كله. قال وقوله تعالى ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي الظل، وقيل الشمس، يسيرا أي سهلا، وقال ابن عباس سريعا، وقال مجاهد خفيا، وقال السد قبضا خفيا. ها؟ خفيفا أنا عند خفيا. السد إيش؟ خفيا. نعم، قال حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة. وقال أيوب بن موسى قليلا قليلا، يعني بالتدريج يعني. قال وقوله هو الذي جعل لكم الليل لباسا، يلبس الوجود ويغشاه، كما قال تعالى والليل إذا يغشى، وقال والليل إذا يغشى، قال والنوم سباتا قاطعا للحركة لراحة الأبدان، فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش، فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات فاستراحت، فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا. فاستفت هذا كمان، الروح بترتاح أيضا. نعم، وذلك أن الله تعالى في حال النوم يتوفاها ويقبضها. نعم، فتأخذ راحتها عند ربها ثم إيش؟ ثم تعود. قال وجعل النهار نشورا، ينتشر الناس فيه لمعيشهم ومكاسبهم، كما قال سبحانه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذا يعود على الليل، ولتبتغوا من فضله، هذا يعود على النهار. قال وقوله هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم، وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات بمجيء السحاب. قال والرياح أنواع، فمنها ما يثير السحاب، هذه المثيرة، ومنها ما يحمله، والحاملات وقرا، ومنها ما يسوقه فالزاجرات زجرة. نعم، لا الزاجرات، لأنها الريح التي تسوق. ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشرة، ومنها ما يكون قبل ذلك يقم الأرض، ومنها ما يلقح السحاب ليمطر. ولهذا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، اختار إيش؟ آلة يتطهر بها كالسحور والوقود وما جرى مجراه، فهذا أصح ما يقال في ذلك. وأما من قال إنه فاعول بمعنى فاعل يعني صفة يعني، أو إنه بمعنى أو أنه مبني للمبالغة، فعل بمعنى فاعل مثل إيش؟ أكول بمعنى إيش؟ بمعنى آكل، طهور بمعنى طاهر. قال فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم، ليس هذا موضع بسطها. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن ثابت البناني قال دخلت مع أبي العالية في يوم مطير وطرق البصرة قذرة، فصلى فقلت له يعني كيف تصلي والطرق يعني فيها يعني طين وقذارة، فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال طهره ماء السماء. نعم. وقال أيضا وذكر بإسناده عن سعيد المسيب في هذه الآية قال أنزله الله ماء طاهرا لا ينجسه شيء. وعن أبي سعيد الحديث في الإرواء رقم 14 قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا هو الأصل. نعم. ولذا كان عمر مرة مع أحدهم فمروا تحت ميزاب فسأله يعني هذا الذي مع عمر سأل يا صاحب الميزاب يريد أن يسأله عن الطهارة والنجاسة، فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبره لأن الأصل الطهارة. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن خالد بن يزيد هذا لا يعرف قال كنا عند عبد الملك بن مروان فذكروا الماء، فقال خالد بن يزيد منه من السماء ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق، فأما ما كان من البحر فلا يكون له نبات، فأما النبات فمما كان من السماء. على كل حال هذا ينظر فيه إلى الواقع. وعن عكرمة قال ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبتت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. وقال غيره وهذا طبعا كلام مسجوع جميل قال في البر بر وفي البحر در، يعني هذا الماء الذي ينزل من السماء ينبت في البر برا، البر القمح، وفي البحر ايش؟ در. في البر بر وفي البحر در. على كل حال إن لم يصح فهو كلام يعني جميل. قال وقوله نحيى به بلدة ميتة أي أرضا قد طال انتظارها للغيث فهي هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الحياة، الحياة من اسمه ليش؟ المطر، عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان، كما قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت يعني إيش؟ يعني علت بالنبات، وأنبتت من كل زوج بهيج، ونسقيهم ما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، أي وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي محتاجين إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وثمارهم، كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد، قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله المطر يعني كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله لقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعني أمطرنا هذه الأرض دون هذه وسقنا السحاب فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى فيمطرها ويكفيها ويجعلها إيش؟ غدقا. نعم. والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. نعم. فإذا كان في الناس معاصي منع الله تبارك وتعالى عنهم القطر ليتوبوا إلى الله عز وجل، وإن كان فيهم تقوى فقد يمنع عنهم المطر اختبارا وابتلاء. قال ابن مسعود وابن عباس: ليس عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه كيف يشاء. ثم قرأ هذه الآية: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة، أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات، أو ليذكر من منع القطر أن ما أصابه ذلك بذنب أصابه فيقلع عما هو فيه. قال: وقال عمر مولى غفرة، هذا أخرجه ابن أبي حاتم وهو مرسل: كان جبريل عليه السلام في موضع الجنائز، الموضع الذي يصلى فيه الجنائز المصلى يعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، إني أحب أن أعلم أمر السحاب. فقال جبريل: يا نبي الله، هذا ملك السحاب، فسله. فقال: تأتينا سكاك مختمة، اسقي بلاد كذا وكذا وكذا كذا قطرة، يعني يتصك بإيش؟ بالموضع والمقدار، بلاد كذا وكذا هذا الموضع، كذا وكذا قطرة هذا المقدار. وقوله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، كما قال سبحانه: وتجعلون إيش؟ وتجعلون رزقكم أنكم إيش؟ تكذبون. قال ابن عباس: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم التكذيب، بدل أن تشكروا الله عز وجل على المطر فإيش؟ فتجعلون شكركم تكذيبا، وذلك بنسبة النعمة إلى غير المنعم سبحانه وتعالى. فما أحسن ما قاله عكرمة هنا: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما على إثر سماء كانت من الحديبية بليل: قال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقوله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي يدعوهم إلى الله عز وجل، ولكن خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض، وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن. وأدلة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والإجماع معلومة: لأنذركم به ومن بلغ، نعم، ولتنذر أم القرى ومن حولها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيحين: بعثت إلى الأحمر والأسود، يعني جميع الأجناس. وأيضا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى، نعم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقوله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. قال وقوله هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج أي خلق الماءين الحلو والملح، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار، وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال. نعم. قال وليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات، يعني البحار يعني الماء العذب لابد أن يكون إيش؟ جاريا. والله سبحانه وتعالى إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه، فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس، فرقه تعالى بين خلق لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. وقوله تعالى وهذا ملح أجاج أي مالح مر زعاق، زعاق يعني إيش؟ يعني مالح لا يستساغ، وذلك كالبحار المعروف في المشارق والمغارب. ثم ذكر البحار، البحر المحيط، بحر القلزم، بحر اليمن، بحر البصرة، بحر فارس، بحر الصين، البحار الموجودة التي يعني تحيط بالأرض. ثم ذكر أنها يعني يحصل لها مد وجزر، قال ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض، فإذا شرع الشهر في النقصان حصل الجزر حتى ترجع إلى غايتها الأولى. قال وهذه البحار الساكنة إذا كانت مالحة فما الحكمة من خلقها؟ قال خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة لئلا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك. ففائدة هذه البحار أنها إيش؟ أنها تنقي الهواء. لو كان الماء كله عذب لا يعني أنتن الهواء وفسد. قال ولئلا تجوي الأرض بما يموت فيها من الحيوان، تجوي كما جاء في الحديث أن أناسا اجتووا المدينة يعني كرهوا القيام بها. ولما كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة، ولذا يعني يستحسن الإنسان يخرج إلى هذه البحار المالحة لأن هواءها صحيح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.